بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: نزل القرآن على 7 أحرف. هي الترجمة دي مش مرت علينا قبل ذلك؟ أظنها مرت.
أيوة سيدنا، مرت الباب اللي قبل منه.
شيخنا
قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حاوى حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا وليد بن قيس يشكري أبو همام عن عثمان بن حسان العمري عن فلفلة الجعفي قال: فزعت في من فزع إلى عبد الله بن مسعود في المصاحف، فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين، ولكن جئنا حين راعنا هذا الخبر. قال: إن القرآن أنزل على نبيكم من 7 أبواب على 7 أحرف، وإن الكتاب كان ينزل أو ينزل من باب واحد على الحرف الواحد. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حاول حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن مغيرة عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع. وحدثنا أبو أمية وعبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على 7 أحرف. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن أن أبي رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. حدثنا أبو مات قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم البهدلة عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عليه السلام فقال: إني أرسلت إلى أمة فيهم الشيخ الكبير والعجوز والغلام والخادم والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد أن أبا جهيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلف في آية من القرآن، فقال: هذا تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن المراء فيه كفر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت أم أيوب الأنصارية وقالت مرة وقال مرة يونس القائد أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال سمعت أم أيوب الأنصارية قالت نزل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول نزل القرآن على 7 أحرف أيها قرأت أصبت هكذا أملاه يونس علينا على ما ذكرنا من اختلاف من حدث ما حدث به ابن عيينة عليه في كل واحد من هاتين المرتين. اقرأ يا أبو عمير.
قال حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انزل القران على 7 أحرف فقرأوا ولا حرج غير الا تجمعوا بين ذكر رحمه بعذاب ولا ذكر عذاب برحمه. قال ابو جعفر فذهب قوم الى نار 7 أحرف المذكوره أن هذه 7 الأحرف المذكورة في هذه الآثار هي 7 أنحاء كل نحو منها جزء من أجزاء القرآن خلاف المنحى الآخر منه، وذهبوا إلى أن كل حرف من هذه الأحرف هو صنف من الأصناف قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه الآية. فكان معنى الحرف الذي يعبد الله عز وجل عليه هو صنف من الأصناف التي يعبد الله عز وجل عليها، فمنها ما هو محمود عنده عز وجل ومنها ما هو عنده بخلاف ذلك، فمن تلك الأحرف حرف زاجر وحرف آمر وحرف حلال وحرف ومنها حرف حرام ومنها حرف آمر ومنها حرف حلال ومنها حرف حرام ومنها حرف محكم ومنها حرف متشابه ومنها حرف أمثال. وسمعت أحمد بن أبي عمران يقول وهذا التأويل عندي فاسد، وذلك أن أبي بن كعب رضي الله عنه قد روي عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ على حرف فاستزاده فقال اقرأ على حرفين، فقد علمنا أن الحرف الذي علمه أن يقرأ عليه محال أن يكون حراما لا ما سواه أو يكون حلالا لا ما سواه، ولأنه لا يجوز أن يقرأ القرآن على أنه حلال كله ولا على أنه حرام كله. قال أبو جعفر وهذا كما قال ابن أبي عمران ومما احتج به أهل المقالة الأولى لقوله ماذا ما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي وقال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة بن شراح قال أخبرنا عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف زاجر وامر حلال وحرام ومحكم وتشابه وامثال، فحل حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما امرتم وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بامثاله وعملوا بمحكمه وامنوا بمتشابهه وقولوا امنا بالله كل من عند ربنا. حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال حدثني سلمه بن ابي سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث ولم يذكر فيه عبد الله بن مسعود. قال ابو جعفر فاختلف حيوة والليث على عقيل في اسناد هذا الحديث فرواه كل واحد منهما عنه على ما ذكرناه في روايته اياه عنه. قال وكان اهل العلم بالاسانيد يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في اسناده ولان ابا سلمة لا يتهيأ في سنه لقاء عبد الله بن مسعود ولا اخذه اياه عنه. وذهب آخرون فيما ذكر لنا ابن أبي عمران إلى أن معنى 7 أحرف 7 لغات لأنه قد ذكر في القرآن غير شيء بلغات مختلفة من لغات العرب ومنه ما ذكر بما ليس من لغاتهم غير أنه عرب فدخل في لغتهم مثل طور سينين فأنزل القرآن على تلك الأحرف كلها بعضه على هذا الحرف وبعضه على الحرف الآخر فقيل أنزل القرآن على 7 أحرف أي أنزل القرآن كله على تلك 7 الأحرف. قال أبو جعفر فتأملنا نحن هذا الباب لنقف على حقيقة الأمر فيه إن شاء الله، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لكم، فأعلمنا الله أن الرسل إنما تبعث بألسن قومها لا بألسن سواها. وقلنا بذلك أن اللسان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو لسان قومه وقريش لا ما سواه من الألسن العربية وغيرها، وكان قومه صلى الله عليه وسلم المرادون بذلك هم قريش لا من سواهم. ومن ذلك قول الله عز وجل له: إنه لذكر لك ولقومك، يعني قريشا لا سواها. وقوله عز وجل: وكذب به قومك، وهو الحق، يعني من كذب به من قريش لا من سواها. وقوله عز وجل وقوله جل وعز: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعا قريشا بطنا بطنا حتى تنهى إلى آخرها، ولم يتجاوزها إلى من سواها، وإن كانوا قد ولدوه كما ولدته قريش. فعقلنا بذلك أن قومه الذين بعثه الله عز وجل بلسانهم هم قريش دون من سواهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ ما ينزل عليه من القرآن باللسان الذي ذكرنا على ذلك اللسان، وعلى من سواهم من الناس من أهل الألسن العربية التي تخالف ذلك اللسان، وعلى من سواهم ممن ليس من العرب ممن دخل في دينه كسلمان الفارسي، وكمن سواه ممن صحبه وآمن به وصدقه، وكان أهل لسانه أميين لا يكتبون إلا القليل منهم كتابا ضعيفا، إلا القليل منهم كتابا ضعيفا، وكان يشق عليهم حفظ ما يقرؤوه عليهم بحروفه التي يقرؤه بها عليهم، ولا يتهيأ لهم كتاب ذلك وتحفظهم إياه لما عليهم في ذلك من المشقة. وإذا كان أهل لسانه في ذلك كما ذكرنا، كان من ليس من أهل لسانه من بعد أخذ ذلك عنه بحروف أو كد، وكان عذر في ذلك أبسط، لأن من كان على لغة من اللغات ثم أراد أن يتحول عنها إلى غيرها من اللغات لم يتهيأ ذلك له إلا بالرياضة الشديدة والمشقة الغليظة. وكانوا يحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله عز وجل عليه من القرآن ليقرؤوه في صلاتهم وليعلموا به شرائع دينهم، فوسع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه، وإن خالفت ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيهم صلى الله عليه وسلم التي قرأه بها عليهم، فوسع لهم في ذلك بما ذكرنا. والدليل على ما وصفنا من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما وهما قرشيان لسانهما لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن عليه، قد كان اختلف فيما قرأ به سورة الفرقان حتى قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من قوله لهما ما قد روي في حديث يعود إلى عمر بن الخطاب، وهو ما قد حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدثه عن ابن شيبة عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها فكدت اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وما قد حدثنا مزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك ثم ذكر بإسناده مثله، وما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك ثم ذكر بإسناده مثله، وما حدثنا يزيد قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك على قال قرأت على مالك ثم ذكر بإسناده مثله، وما قد حدثنا أبو مايد قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن عقبة رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عبد القري أنهما قال: سمعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان ثم ذكره. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن عقبة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن عقيل بن هشام عن عروة بن الزبير أن مسور بن عقبة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثه أنهما سمع عمر ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر: فعقلنا بذلك أن اختلاف عمر وهشام في قراءة هذه السورة حتى قال حتى قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل اختلافهما ما قاله لهما مما ذكر في هذا الحديث، وأن ذلك إنما كان من الألفاظ التي قرأها بها كل واحد منهما مما يخالف الألفاظ التي قرأها بها الآخر منهما. وقلنا بذلك أن السبعة الأحرف التي علمهما أن القرآن نزل بها هي الأحرف التي لا تختلف في أمر ولا في نهي ولا في حلال ولا في حرام، كمثل قول الرجل أقبل وقوله له تعالى وقوله له أدن، وانتفى بذلك القولان اللذان بدأ بذكرهما في هذا الباب. ومثل ذلك ما قد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا عبد الله بن وكن السري قال حدثنا عميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ما حك في نفسي منذ أسلمت شيء إلا أني قرأت آية وقرأها غيري، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صاحبي: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيناه فقلت: يا رسول الله، أقرأتني آية كذا؟ قال: نعم. وقال صاحبي: أقرأتنيها هكذا؟ قال: نعم. قال: نعم. أتاني جبريل وميكائيل صلى الله عليهما، فجلس جبريل عن يميني وجلس ميكائيل عن يساري، فقال: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزد. فقال: اقرأ القرآن على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف وكل كاف شاف. وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيسري وقال حدثنا خصيب بن ناصع الحارثي وقال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن عمر عن سليمان بن صراد أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عدبة بن خالد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن يحيى بن عمر عن سليمان بن صراد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قرأ أبي آية وقرأ ابن مسعود خلافها، وقرأ رجل آخر خلافها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: ألم تقرأ آية كذا وكذا كذا وكذا؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ألم تقرأ آية كذا وكذا كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم محسن مجمل. تمام، أحسن الله. فقال: قلنا: ما كلنا أحسن ولا أجمل. قال: فضرب صدري وقال: يا أبي، أقرأت القرآن فقلت: على حرفين أو على حرفين؟ فقال لي: الملك الذي عندي على حرفين. فقلت: على حرفين؟ فقال لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال لي: الملك الذي معي على ثلاثة. فقلت: على ثلاثة هكذا حتى بلغ سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف. قلت: غفورا رحيما، أو قلت غفورا رحيما، أو قلت سميعا بصيرا، أو قلت سميعا حكيما، أو قلت عليما حكيما، أو قلت عزيزا حكيما، أي ذلك قلت فإنه كذلك. وزاد سليمان في حديثه. تمام. وزاد سليمان في حديثه: ما لم يختم عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. وكما حدثنا فهد قال حدثنا إسماعيل بن موسى أزرق قال حدثنا إسماعيل بن موسى بن بنت السدي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليمان بن صراد، وهو مش معدول أصلا، صراد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتاني ملكان، فقال أحدهما: أقرئه على حرف. فقال: على حرف. قال: زيده فانتهى بي إلى سبعة أحرف. وما قد حدثنا محمد بن داود قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صراد أنه قال: أتى محمدا صلى الله عليه وسلم الملكان، ثم ذكر نحوه. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما دل ما في الشاشة بوزد. تمام. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن السبعة الأحرف هي السبعة التي ذكرنا، وأن مما لا يختلف معانيها وإن اختلفت الألفاظ التي يتلفظ بها، وأن ذلك كان توسعة من الله عز وجل عليهم للضرورة من ذلك وحاجتهم إلى الوجان الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نزل بألفاظ واحدة. ومن ذلك ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه مما قد حمله ابن شهاب على المعنى الذي حملناه نحن عليه. حدثنا يونس قال أنبانا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنه ما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف واحد فراجعته، ولم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما تكون في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. قال أبو جعفر: وكانت هذه 7 للناس بهذه الحروف في عجزهم عن أخذ القرآن على غيرهم ما لا يقدرون عليه لما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب، وكانوا على ذلك حتى كثر من يكتب منه، حتى عادت لغته معي إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقووا بذلك على تحفظ القرآن بألفاظه التي نزل بها، فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوه بخلافها. وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه 7 الأحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد في 25. وقد روي من حديث أبي في المعنى الذي ذكرنا ما فيه زيادة على حديث الذي رويناه قبل هذا، كما حدثنا حسين بن مسلم قال: حدثنا شباب بن سوار وعبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أضاءة بني غفار، فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أنت وأمتك على حرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل الله مكافأته ومغفرته، إن أمتي لا تستطيع ذلك. ثم رجع إليه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله مكافأته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثالثة فقال له مثل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم أتاه الرابعة فقال: إن الله يأمرك وأمتك أن تقرأوا القرآن على 7 أحرف كلما قرأوا بها أصابوا. وروي عن أبي بكر بهذا المعنى أيضا. وما قد حدثنا بكر بن قتيبة قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد قال: أنبانا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف. فقال ميكائيل: استزده. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ إلى 7 أحرف. فقال: اقرأه فكل كاف شاف، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، على نحو هلم تعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. فتلما في هذين الحديثين أيضا على ما قد ذكرناه مما حملنا وجوه هذه الآثار عليه، ومما يدل على عودة التلاوة إلى حرف قبلهما واحد بعدما كانت قبل ذلك على الأحرف 7 التي ذكرنا ما قد كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من جمعي القرآن واكتتابه فيما كان اكتتبه فيه. حدثنا يونس قال: أنبانا ابن ومن قال: أخبرني مالك عن أبي شعبة عن سالم وخارجة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان جمع القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى عليه حتى استعان عليه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل، فكانت تلك الكتب عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم كانت عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه عثمان فأبت أن تدفع إليه حتى عاهدها لا يردنها إليها، فبعثت بها إليه فنسخها عثمان رضي الله عنه هذه المصاحف، ثم ردها إليها فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها. وكما حدثنا يونس قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهافتوا يوم اليمامة، وإني أخشى أن لا يشهدوا موطنا إلا فعلوا ذلك فيه حتى يقتلوا وهم حملة القرآن، فيضيع القرآن وينسى، فلو جمعته وكتبته فنفر من أبو بكر رضي الله عنه وقال: أفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وعمر محزئل يعني شبه المتكئ، فقال أبو بكر: إن هذا دعاني إلى أمر فأبيت علي، وأنت كاتب الوحي، فإن تكن معتبتكما وإن توافقني لم أفعل ما قال. اختص أبو بكر قول عمر فنفرت من ذلك وقلت: نفعل ما لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال عمر رضي الله عنه كلمة قال: وما عليكم لو فعلتما فأمرني أبو بكر رضي الله عنه فكتبته في قطع الأديم وكسر الأكتاف والعشب. قال الشيخ: يعني الجريد. فلما هلك أبو بكر وكان عمر قد كتب ذلك كله في صحيفة واحدة فكانت عنده، فلما هلك كانت عند حفصة. ثم إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم في غزوة غزاها فرج أرمي فرج فرج يعني فرج أرميني، فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس. فقال عثمان: وما ذاك؟ فقال: غزوت أرمينية. فحاضرها أهل العراق وأهل الشام، وإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبين فيأتون بما لم يسمع أهل العراق فيكفرهم أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفرهم أهل الشام. قال زيد: فأمرني عثمان وأنا أكتب له مصحفا، وقال: إني جاعل معك رجلا لبيبا فصحا، فما اجتمعتما فيه فاكتباه، وما اختلفتما فيه فارفعاه إلي. جعل معه أبان بن سعيد بن العاص. فلما بلغ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، قال زيد: فقلت: أنا التابوه. وقال أبان: التابوت. فرفعنا ذلك عثمان فكتب التابوت، ثم عرضته يعني مصحف عرضة أخرى، فلم أجد فيه شيئا، وأرسل عثمان إلى حفصة أن تعطيه الصحيفة، وحلف لها لا يردنها إليها، فأعطته. فعرضت المصحف عليها فلم يقترف في شيء فردها عليها، وطابت نفسه. أمر الناس أن يكتبوا المصاحف. قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن جمع القرآن كان من أبي من عفوا كان من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما راشدان مهديان. وقد تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوة بهما، وقد روينا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا. وتابعهما عثمان رضي الله عنه على ذلك، وهو إمام راشد مهدي. وتابعهم عليه أيضا زيد بن ثابت وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب المصحف لعثمان بيده. وتابعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار إجماعا، والنقل بالإجماع والحجة التي مثلها نقل الإسلام إلينا حتى علمنا شرائعه، وحتى وقفنا على عدد الصلوات وعلى ما سواها مما هو من شرائع الإسلام. وعاد ذلك إلى أن من كفر بحرف منه كان كافرا حلال الدم إن لم يرجع إلى ما عليه أهل الجماعة. وفارق ذلك حكم الأخبار التي يروي الأحد ما يخالف شيئا مما في المصحف الذي ذكرنا، يعني لا يكون كافرا من كفر بما جاءت به أخبار الأحاد، كما يكون كافرا من كفر بما جاءت به الجماعة مما ذكرنا. وكان فيما ذكرنا ما قد دل أن من أضاف شيئا مما يخالف ما في مصحفنا هذا إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متلفت إلى ما حكى، لأنه حكى ما لا تقوم به الحجة، مما يخالف مما قامت به الحجة، وبالله التوفيق. وفيما ذكرنا مما قد رويناه في حديث يونس عن نعيم بن مهدي إلى خارجة بن زيد أن كاتب المصحف المكتوب في زمن عثمان كان زيد بن ثابت بمحضر أبان بن سعيد، من كثار ما كان يفعلان في ذلك عند اجتماعهما، وما كان يفعلان في اختلافهما. وقد روي عن غير خارجة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كانوا كاتبي ذلك المصحف بأمر عثمان، كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا أحمد زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال: حدثني رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك قال: اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلم بلغ عثمان، فقال: عندي تكذبون به وتختلفون فيه، فمن عني كان أشد تكذيبا وأكثر لحنا. وقال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا فاكتبوا للناس. قال: فكتبوا. قال: فأثني أنهم إذا تداروا في آية قالوا: هذه أقرأها الله صلى الله عليه وسلم فلانا، فيرسلوا إليه، فيرسلوا إليه على رأس ثلاث من المدينة، فيقال: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذا، فيكتبونها وقد تركوا لها مكانا. فهذا في التوكيد فوق ما في حديث خارجة، والله نسأله التوفيق. بواني مشكل ما روي الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: أنزل القرآن على ثلاثة أحرف. حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري وعبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على ثلاثة أحرف. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا بعض من تقدمنا قد ذهب إلى أن هذه الثلاثة الأحرف قول يقال ويقين يوقن به وعال يعمل به، وممن كان ذهب إلى ذلك أحمد بن صالح، وكان أولى مما قالوا في ذلك عندنا والله أعلم، أنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد روى عنه أبي بن كعب رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، مما حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلوس جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وميكائيل صلى الله عليه وسلم عن يساره، من قول جبريل صلى الله عليه وسلم له اقرأ القرآن على حرف، ومن قول ميكائيل له استزد فقال اقرأ القرآن على حرفين حتى بلغ 7 أحرف. قال فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بين إطلاق عدد له من هذه الحروف، أن يعني يقرأ القرآن عليه يعلم ذلك، أن يعلم ذلك الناس ويخاطبهم به، يقف على ما كان من رحمة الله عز وجل لهم وتوسعته عليهم فيما يقرؤون القرآن عليه، فيسمع سمرة منه الحروف التي كان أطلق حينئذ أن يقرأ القرآن عليها، ويومئذ 3 أحرف لا أكثر منها. ثم أطلق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أكثر من ذلك إلى تتمة 7 أحرف، فلم يسمع ذلك سامورة فروى ما سمع وقصر عما فاته من مما قد سمعه غيره ممن قد ذكر في ألف الباب الذي قبل الباب، فحدث كل فريق منه ومنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعه منه من ذلك، وكان من سمع شيئا من ذلك زائدا على ما سمعه منه غيره أولى بتلك الزيادة التي سمعها ممن سواه ممن قصر عنها. والله عز وجل نسأله التوفيق. بابوان مشكل ما روي في الحروف المتفقة في الخط المختلفة في اللفظ. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصمعي قال حد أخبرنا شريك بن عبد الله قال أخبرنا شريك بن عبد الله وأبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان أنه قال قال لي ابن عباس على أي القراءتين تقرأ؟ قلت على القراءة الأولى قراءة ابن مسعود. قال بل قراءة ابن مسعود هي الآخرة، إن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يعرض على نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه عرضه مرتين، فشهد عبد الله ما نسخ منه وما بدل. حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله وزاد فتلك القراءة الآخرة. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لأصحابه أي القراءتين ترى الآخرة؟ قالوا قراءة زيد. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القراءة على جبريل صلى الله عليه وسلم في كل سنة، فلما كانت السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين فشهده ابن مسعود، وكانت قراءة عبد الله آخرة. قال ثم وجدنا أهل القراءة قد اختلفوا في أشياء مما يقرؤون القرآن عليها مما هي في الخط مؤتلفة وفي ألفاظهم بها مختلفة، منها قوله عز وجل إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة غيره منهم فتثبتوا، ومنها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة بعضهم وفي قراءة غيره فتثبتوا، ومنها قوله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، في قراءة بعضهم وفي قراءة غيره منهم لنثوئنهم من الجنة غرفا، ومنها قوله عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشرها، في قراءة بعضهم وفي قراءة غيره منهم ننشرها، ومن أمثال ذلك في القرآن كما قد قرأها أهل القراءة فاختلفوا فيها ولم يعنف بعضهم بعضا في خلافه إياه في ذلك، وكان ذلك منهم بعد وقوفهم على ما كتبت عليه المصاحف التي تولى كتابها من قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا بأمر من كان أمر بذلك من الخلفاء الراشدين المهديين، ومن حضور من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا عنه الإسلام وشرائعه وأحكامه التي قد قامت الحجة علينا بها، وكان من خرج عن شيء منها إلى خلافه مارقا، ومن جحد شيئا منها كان به كافرا، وكان علينا استتابته وإن راجع إلى الإسلام وإلى الإقرار بما كان جحده وإلى لزومه وقد كان عليه لزومه قبلنا ذلك منه، وإن تمادى على ما صار إليه ولم يرجع إلى ما دعوناه إليه قتلناه كما نقتل سائر المرتدين. وكانت الحروف التي ذكرنا اختلافهم في قراءتهم إياها إنما توصل إلى حقائقها لو كانت المصاحف المكتب ذلك فيها قد استعمل فيها نقطها وشكلها حتى يبين كل حرف منها عن غير مما هو مثله في الخط وخلافه في اللفظ، لكن الذين كتبوها رضوان الله عليهم تركوا ذلك كراهة منهم أن يخلطوا بكتاب الله عز وجل غيره، حتى كره كثير منهم كتاب فواتح الصور والتعشير والتخميس وأراهم رضوان الله عليهم حجة، والقول بما ذهب إليه من ذلك واجب الخروج عنه غير محمود. ثم احتمل اختلافهم في الألفاظ بهذه الحروف أن يكون أحدهم حاضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها فأخذها عنه كما سمعه يقرأ بها، ثم عرض جبريل صلى الله عليه وسلم عليه القرآن فبدل بعضها، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس القراءة التي رد جبريل صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ منها قبل ذلك إلى ما قرأه عليه بعده، فحضر من ذلك قوم من أصحابه وغاب عنه بعضهم، فقرأ من حضر ذلك ما قرأ فقرأ من حضر ذلك ما قرأ من تلك الحروف على القراءة الثانية ولم يعلم بذلك. من حضر القراءة الأولى وغاب عن القراءة الثانية فلازم القراءة الأولى، وكان ذلك منه كمثل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام مما نسخه الله عز وجل بعد ذلك على لسانه بما نسخه به. ومما وقف بعضهم على الحكم الأول وعلى الحكم الثاني فصار إلى الحكم الثاني، وغاب بعضهم عن الحكم الثاني. ممن حضر الحكم الأول وعالمه فثبت على الحكم الأول، وكان كل فريق منهم على فرضه وعلى ما يعتد به. فمثل تلك الحروف التي ذكرناها وذكرنا اختلافهم فيها من القرآن على هذا المعنى، وكل فريق منهم على ما هو عليه منها محمود. والقراءات كلها فعن الله عز وجل لا يجب تعنيف من قرأ بشيء منها وخالف ما سواه، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد اختلف القراء فيه، فزاد بعضهم على بعض فيه ما قصر عنه غيره منهم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني حاوى حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا فريابي قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثني ابي بن كعب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن قصه موسى والخضر صلى الله عليه وسلم، انهما بينما هما يمشيان على السعير اذ ابصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فاخذ الخضر صلى الله عليه وسلم براسه فقتلعه بيده فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ثم ساق الحديث حتى انتهى منه إلى سؤال الخاضر موسى صلى الله عليه وسلم عما كان منه مما أنكره عليه، وإلى قول الخاضر لو أما الغلام فكان كافرا وكان أباه مؤمنين. قال: ففي هذا الحديث أقتلت نفسا زكية، وقد روي من هذا الوجه بخلاف هذا الحرف من رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي أيضا، كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن أسلم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثني راقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله غير أنه ذكر ما كان زكية. وحدثنا عمران بن موسى الطيب الحسني قال حدثنا ابو ربيع الزهراني قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي يذكر عن راقبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قاتله الخاضر طبع كافرا، ولو ادرك لارهق ابواه طغيانا وكفرا. أو لا أرى قبعا عن لغة من يلزم وصل عارفا. قال أبو جعفر: وقد اختلف وقد اختلف على أبي إسحاق في هذا الحديث في زكية وفي زكية على ما ذكرنا عنه في كل واحدة من هاتين الروايتين، وقد روي هذا الحديث وأيضا عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بزكية لا بزكية، كما قد حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث وقال فيما كان زكية في الحديث الأول زكية. قال أبو جعفر: وهذا الحرف فقد اختلف القراء في قراءاتهم إياه، فقرأ بعضهم بزكية، فممن قرأ منهم كذلك فيما أجاز لي علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عاصم والأعمش وحمزة والكسائي، وممن قرأه منهم زكية فيما أجاز لي علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أيضا أبو جعفر وشيبة ونافع وعبد الله بن كثير وأبو عمرو شيبة صح. قال أبو عبيد: والقراءة عندنا زاكية، لأن أبا عمرو كان يفرق بينهما في التأويل ويقول الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي قد أذنبت ثم غفر لها، وإنما كان الخضر قتله صغيرا لم يبلغ الحنث. قال أبو عبيد: في هذه الإجازة وكان الكسائي يراهما لغتين بمعنى واحد، وكان ما قاله الكسائي في ذلك عندنا أولى مما قاله أبو عمرو فيه مما وافقه عليه أبو عبيد. ثم نعود قائلين يا أبي عبيد فنقول له: أما هذا المقتول وإن كان قد سمي غلاما فقد يجوز أن يسمى غلاما وهو بالغ، أما ما فيه من قوله ولو أدرك أرهقهما طغيانا وكفرا فقد يكون ذلك لإدراك الاحتلام، وقد يجوز أن يكون خلافا من المعرفة بالأشياء المذمومة التي أرهق أبويه بها الطغيان والكفر. وفي الآية ما قد دل على أنه قد كان بالغا، وقول الله عز وجل حكاية عن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم بخطابه لنبيه الخاضر عليه السلام: وأقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي أنها لو قتلت نفسا لكانت مستحقة لقتلها بها، فلا يكون ذلك إلا وقد تقدم بلوغها وصارت زكاتها بطهارتها. وقد شد ذلك قول الله عز وجل في قصة مريم: ليهب لك غلاما زكيا، أي طاهرة، فوصفه أنه زكي بغير ذنب كان منه قبل ذلك حتى غفره الله عز وجل له. وفيما ذكرنا من ذلك ما يجب به فساد ما قاله أبو عمرو بالتفريق بين الزكية والزاكية، وفي تثبيت ما قاله الكسائي أنهما لغتان بمعنى واحد. والعرب قد تفعلوا مثل هذا، فتقول القاصي والقصي. وأنشدني بعض أهل العربية من أهل اللغة الأعراب في خطاب لزوجته في ولد ولدته فأنكره: لا تقعدن مقعد القصي، أو تحلفي بربك العلي أني إني أبو ذيالك الصبي، يربيني بالمنظر التركي، ومقلة كمقلة الكركي، يريد بالقصي القاصي وبالعلي العالي. فقال قائل: ففي ماذا قد ذكرته نادي الحديث زيادة حرف خط، عفوا، زيادة حرف في الخط، وهي الألف الموجودة في زكية المفقودة في زكية، فكيف جاز أن يترك ذلك في المصاحف التي قد ذكرتها؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما ذكرناه من الاختلاف في زاكية وزاكية ليس حكاية عن القرآن، ولكنه حكاية عن كلام موسى صلى الله عليه وسلم للقادر عليه السلام بما كلمه به من ذلك. وكان لسان موسى خلاف لسان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن بلسانه، وكان ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث من زاكية ومن زكية حكاية عما كان من موسى صلى الله عليه وسلم مما خطب به الخاضر في ذلك. والحكاية بالألسن عن الألسن التي كانت قبل ذلك وغير تلك الألسن، فقد يجوز أن يحكى بالألفاظ المختلفة. ومن ذلك قوله عز وجل في كتابه فيما حكاه عن نبيه زكريا صلى الله عليه وسلم من جوابه أو لما سأله أن يجعل له آية، فقال في موضع من كتابه: قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وقال في موضع آخر منه: قال آيتك لا تكلم الناس 3 ليال سويا. إخبار. فقال إخبار عن معنى واحد ذكره في عهد الموضعين بالليالي التي تدخل فيها أيامها، وفي الموضع الآخر بالأيام التي تدخل فيها لياليها.
إيه الكلام العجيب اللي بقوله؟ ليس حكاية عن القرآن، ولا هو حكاية عن كلام موسى.
وأصلاً حتى هنا الكلام كلام الله أصلاً، يعني حتى ده كلام الله لزكريا عليه السلام.
الله عز وجل، الله عز وجل يحكي ما دار بين موسى وبين الخضر. لا الكلام أيضا الكلام زكية وزكية.
أي
كلام الله عز وجل.
كلام بأنهما لغتان بمعنى أوجه.
نعم. يعني هو قبل ذلك قال كله كلام الله عز وجل.
نعم.
يعني كلام الله عز وجل زكية وزكية. يتنزل على هذا أيضا.
لكن الكلام اللي هو الذي قاله اللي هو حكاية، هذا يحكى مثلا مما دار مثلا بين موسى عليه السلام وفرعون.
لكن
ما دار بينهما لم يكن بلسان العرب.
لا هي مش حكاية عن القرآن. القرآن يحكي حكاية عن موسى والخضر، فهو كلام الله عز وجل لا يحكي. يعني الذي بلغنا نحن قول الله عز وجل كلام الله عز وجل، والذي حكى كلام موسى هو رب العزة جل وعلا كلامه.
لا أنا أقصد سيدنا، يعني هو عايز يقول إن موسى عليه السلام لم يقل كلمة زكية بالعربية ولا زكية، وقال بلغته هو السريانية معه.
ماشي، لكن نتكلم على كلام بيقول ايه، ان ما ذكرناه من الاختلاف في زاكية وزكية ليس حكاية عن القرآن. ما الحكاية عن ايه؟ احنا نحكي عن القرآن، القرآن يحكي عن كلام موسى. يعني زاكية وزكية هي القرآن.
نعم. هو يقصد يعني ان موسى عليه السلام قالها بلغته.
ماشي، ما لناش دعوه بموسى الان. انا كلامي استشكال الان قوله زاكية وزكية ليس حكاية عن القرآن، ولكنه حكاية عن كلام موسى. لا احنا ما بنحكيش عن كلام الله، احنا بنحكي ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله. قرأ زكية وزكية، وبذلك أخذ القراء.
صلى الله عليه وسلم. قال فمثل ذلك حكايته عن موسى صلى الله عليه وسلم بوصف الغلام المقتول بالحال التي كان عنده عليها، بأنه زكي في معنى زاكي، وبأنه زاكي في معنى زكي، ثم المرجوع إليه بعد ذلك في القراءة، والموجود في المصاحف منها ففي بعضها إثبات الألف وفي بعضها سقوط الألف، فدل ذلك أن ذلك واسع، وأن ما قرئ به من تلك اللفظتين واسع غير معنف من مال إلى واحدة من الكلمتين وترك الأخرى. والله عز وجل نسأله التوفيق. أبو عمر يقرأ سيدنا.
اقرأ ابا عمر.
جاهز.
صفحة 150.
حاضر سلطان،
انت كنت فين؟
معاكم سيد، اروح فين يعني؟
ما انت بتقول وصلت، وصلت فين يعني؟ منين؟
صلى الله عليه وبه إليه. قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في المؤمن أنه غر كريم، وفي الفاجر أنه خب لئيم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا خبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير أو غيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سليمان بن محمد بن سليمان المباركي قال حدثنا أبو شهاب عن سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير شك ذكره في اسناده. حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا احمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان الثوري، ثم ذكر باسناده مثله بغير شك ذكره في شيء من اسناده. قال ابو جعفر: فتامنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو ان شاء الله، فوجدنا الغر في كلام العربي هو الذي لا غائله له ولا باطن له يخالف ظاهره، ومن كانت هذه سبيله أمن المسلمون من لسانه ويده، وهي صفة المؤمنين. ووجدنا الفاجر ظاهره خلاف باطنه، لأن باطنه هو ما يكره وظاهره فمخالف لذلك، كالمنافق الذي يظهر شأن غير مكروه منه، هو الإسلام الذي يحمده أهله عليه ويبطن خلافه، وهو الكفر الذي يذمه المسلمون عليه. فكان مثل ذلك الخب الذي يظهر المعنى الذي هو محمود منه حتى يحمده المسلمون على ذلك ويبطن ضده مما يذمه المسلمون عليه. هو الفاجر الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه به في هذا الحديث، وخالف بينه وبين المؤمن الذي وصفه بما وصفه به في هذا الحديث. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش. حدثنا الربيع بن سليمان بن داود الأزدي الجيزي وسليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش. قال ابن شهاب: ما يراد بذلك إلا نبل الرأي. قال: فتأمن هذا، فكان معناه عندنا والله أعلم أن على القرشي ذي الرأي لا على ما سواه من غير أهل الرأي، وإن كان قرشيا، وذلك أن الشيء إذا كان وصف به رجل من قوم ذوي عدد جاز أن تضاف الصفة إلى أولئك القوم جميعا، وإن كان المراد به خاصا منهم. ومثل ذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك، يريد به قومه المتبعين له المؤمنين له دون من سواهم من قومه المخالفين له الكافرين به. ومثل ذلك قوله أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذب به قومك وهو الحق، يريد به قومه المكذبين له المخالفين عليه دون قومه المتبعين له والمؤمنين به. ومثل ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم في قنوطي في الصلاة في دعائه على مضر: واشدد وطأتك، يريد مضر المخالفة عليه لا مضر المتبعة له. وهذا واسع في الكلام، وفي كتاب الله عز وجل موضع مما قد اختلف القراء في قراءته إياه، وهو قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فقراءة عاصم وحمزة والكسائي فيما أجاز لي علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنصار الله قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وأبي عمرو أنصارا لله بالتنوين. قال أبو عبيد في هذه الإجازة وهو عندنا أنصار الله بالإضافة إلى بالتنوين ولإجماعهم على ما بعد ذلك مما دل عليه وهو قوله عز وجل: قال الحواريون نحن أنصار الله، ولم يقل أنصارا لله. ولقد حدثني أبو عبيد علي بن الحسين قال حدثني أبي قال اختلف أبو عبيد القاسم بن سلام وعبد العزيز بن يحيى المكي في قراءة هذا الحرف، فقال أبو عبيد ما قد حكيناه عنه فيما أجازه لنا علي عنه، وقال المكي ما حكيناه عن أبي جعفر من نافع فيها. قال ثم احتج المكي في ذلك على أبي عبيد فقال: إذا قرأناها أنصار الله بالإضافة نفينا بذلك أن يكون لله عز وجل أنصار سواهم. فاحتج أبو عبيد عليه في ذلك فقال: إنه جائز في الشيء إذا كثر أن يضاف إليه إلى كله ما كان من بعضه، فجاز بذلك إن قل لبعض الناصرين لله عز وجل إنهم ناصر الله عز وجل، وإن كان ذلك مما يراد به بعض ناصر الله عز وجل. قال: ويدخل في ذلك ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب من هذا المعنى مما نحن مستغنون عن إعادته في هذا الباب، ويثبت بما ذكرنا الاختيار لما اختاره أبو عبيد مما ذكرناه عنه. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: انظروا إلى قريش فاسمعوا من قولهم وذروا فعلهم. حدثنا محمد بن علي بن محرز أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد عن الشعبي عن عمرو بن شهر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى قريش فاسمعوا من قولهم وذروا فعلهم. قال أبو جعفر فتمنى هذا الحديث فكان معناه عندنا والله أعلم أن المرادين من قريش المأمور بالاستماع من قولهم هم ذو القول الذي يجب أن يستمع، لا من سواهم ممن ليس من ذوي القول الذي يجب أن يستمع. وكذلك قوله وذروا فعلهم هو أيضا على من كان منهم من ذوي الفعل المذموم، لا من سواهم من ذوي الفعل المحمود. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار مما قرأ عليه قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف أو من ضعف، على ما قرأ عليه من هذين الحرفين. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي قال وحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي أنه قال: قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فرد علي: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا بل أولى ضعفا. ثم قال لي: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي، فرد علي كما رددت عليك. قال أبو جعفر: يبقى الأول سيدنا قرأها بالرفع بضم الضاء ورد عليه ضعفا. قال: ثم قال لي: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي، فرد علي كما رددت عليك. قال أبو جعفر: وهذا حديث لا نعلم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غيره، وفيه رده على عبد الله بن عمر ضعفا مكان قراءته ضعفا، وإن كان القراء قد اختلفوا في ذلك، فقراءة بعضهم على ضعف وقراءة بعضهم على ضعف. فالذي عندنا أن الأولى في ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإن كان واسعا للناس أن يقرأوا بالقراءة الأخرى، لأن محالا عندنا أن يكونوا قرأوها إلا من حيث جاز لهم أن يقرأوها، ولأنه قد قرأ كثير منهم هذا الحرف على ما قرأه عليهم من قرأها ضعفا، وقد يحتمل أن يكون الاختلاف كان في ذلك جاء من الوجه الذي ذكرناه فيما تقدم منا في هذه الأبواب، مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس فيأخذونه عنه كما يقرأه عليه، ثم يعرض القرآن على جبريل صلى الله عليه وسلم فيبدل من ذلك ما يبدل، فيكون أحد هذين المعنيين قد لحقه التبديل، ويكون المعنى الآخر هو الذي جعل مكان المعنى الأول. وإن لم يروه نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتسع بذلك عندنا القراءة بكل واحد من الحرفين، غير أن ما فصل من هذين المعنيين المعنى الآخر منهما بحكاية من حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد إياه على من قرأ عليه الحرف الآخر من ذينك الحرفين بالاختيار أولى. والله عز وجل نسأل التوفيق. وقد اختلف أهل القراءة في هذا الحرف، فقرأه بعضهم بالضم وممن قرأه منهم كذلك أبو جعفر وشيبة ونافع وعبد الله بن أبي إسحاق وأبو عمرو والكسائي، وقرأه بعضهم بالفتح ممن قرأه منهم كذلك يحيى بن وثاب وعاصم الأعمش، وكذلك أجازه لنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، وذكر لنا عن أبي عبيد اختياره للقراءة الأولى من ضعف اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم مع من اتبعه عليها. وبالله التوفيق. الاثنين في حفصة سيدنا. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه في المراد بذلك ما هو، وفي المراد بذلك ما هو. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف، عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التقط لقطة فليشهد ذا عدل، أو قال ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغير، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فمال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قال أبو جعفر: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه على ما ذكرنا، وهو على الشك من بعض رواته فيما أمر به الملتقط فيه من إشهاد ذي عدل أو ذوي عدل، لا على التخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يشهد على ذلك أي ذينك الصنفين شاء. وهو حديث يدور على خالد الحذاء، وقد اختلف رواته له عنه فيه، فرواه شعبة عنه على ما ذكرنا، ورواه حماد بن سلمة عليه بخلاف ذلك. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فان جاء صاحبها والا فهو مال الله عز وجل ياتيه من يشاء. قال أبو جعفر: فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا، فذكره شعبة عن خالد بن عن خالد عن يزيد عن يزيد بن مطرف، واختلف في متنه فذكر فيه شعبة الإشهاد ولم يذكره حماد، وقد رواه حماد أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما حدثنا يزيد بن سلام
عمر،
وموسى بن إسماعيل. نعم
عمر
عمير. أيوه
تركت صلاة، هات أبو جعفر
فين؟
تاني. قال أبو جعفر:
قال أبو جعفر: فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا، فذكره شعبة عن خالد بن يزيد بن مطرف، وذكره حماد عن خالد عن أبي قلابة عن مطرف، واختلف في متن فذكر كده. نعم
خالد عن يزيد عن مطرف.
خالد عن يزيد ابن مطرف
عن مطرف
عن مطرف
عن مطرف وذكره حماد عن خالد عن أبي قلابة عن مطرف، واختلف في متنه فذكر فيه شعبة الإشهاد ولم يذكره حماد، وقد رواه حماد أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد عن أبي العلاء عن مطرف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، أعني حديث عياض بن حمار الذي بدأنا بذكر في هذا الباب، فاحتاجنا إلى الوقوف على حفظ ما في هذا الحديث من ذي عدل أو ذوي عدل ما هي. فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختلق عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عاد بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. ووجدنا أحمد بن شعب قال قد حدثنا قال حدثنا علي بن حج قال حدثنا هشام عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فوقفنا بذلك على أن حقيقة ما في الحديث الأول من ذي عدل أو ذوي عدل هي ذوى عدل، فاحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج اللقيط عند الناس، أن يكون التقاطه إياها كان ليذهب بها، فيكون بذلك مذموما عندهم ساقط العدل به، واحتمل أن يكون أريد به حفظ اللقطة على صاحبها، وأن تكون اليد التي وقعت عليها بالالتقاط هي يد الملتقط طالبا بالتقاطه إياها حفظها على صاحبها، لا يد حائز لها أخذها لنفسه أو لا لصاحبها. فنظرنا في ذلك فوجدنا الأيدي على الأشياء حجة يجب بها صرف الأشياء إلى ما تصرف إليه ما تملكه دون ملك الأيدي من قبول أقوالهم فيها، ومن صرفها بعد وفاتهم في قضاء ديونهم وفي مواريثهم وفي وصاياهم، فكان حقا على ذوي الأيدي فيما وقع في أيديهم على السبيل التي ذكرنا أن يقيموا الحجة على أنفسهم لمالك ما صار في أيديهم من ذلك بالإقرار به والإشهاد عليه، لتقوم الحجة أنه في أيديهم على سبيل ما يكون اللقط عليه من امتثال الواجب فيها، ومن منع المواريث منها وصرفها فيما يصرف فيه ما سواها، وحتى تكون محفوظة.
اللقط
نعم،
اللقط
اللقط عليه من امتثال الواجب فيه. ومن منع المواريث منها وصرفها فيما يصرف فيه ما سواها، وحتى تكون محفوظة كذلك، وحتى يكون كل من وقعت يده عليها سوى ملتقطها يتمثل فيها الواجب، حتى تصير إلى يد ربها أو إلى ما سواها مما يجب أن تصير إليه من الأحكام التي أمر الله عز وجل بها فيها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في شجر مكة وفي خلاها، ومن قول العباس له عند ذلك لما وقف على منعه منه إلا الإذخرة، ومن قوله له جوابا لكلامه إلا الإذخرة. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أسرغ بن الفرج وموسى بن هارون البردي ونعيم بن حماد قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور البردي ونعيم بن حماد قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه: ان هذا البلد حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والارض، فهو حرام بحرمه الله عز وجل الى يوم القيامه، وانه لا يحل، وانه لم يحل فيه القتال لاحد قبلي، ولا يحل لي الا ساعه من نهار، فهو حرام بحرمه الله عز وجل الى يوم القيامه، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله الا الاذخرة، فانه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا الاذخرة. حدثنا محمد بن العباس بن الربيع عن علي بن معبد، وحدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا عمرو بن ابي عون الواسطي قال حدثنا ابو يوسف عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل حرم مكه يوم خلق السماوات والارض والشمس والقمر، ووضعها بين هذين الاخشبين، لم تحل لاحد قبل ولم تحل لي الا ساعه من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يرفع لقطها إلا منشدها. فقال العباس: إلا الإذخرة، فإنه لا غنى لأهل مكة لبيوتهم وقبورهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة. حدثنا الحسن بن غليم قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن ابي زياد، فذكر باسناده مثله، الا انه قال: فقال العباس: يا رسول الله ان اهل مكه لا صبر لهم عن الإذخرة عن الإذخر. فقال: إلا الإذخرة. وحدثنا أحمد بن محمد بن سلام البغدادي قال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من نهار، ثم ذكر بقية الحديث الذي قبله. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: فقام العباس وكان رجلا مجربا، فقال: إلا الإذخرة، فإنه لبيوتنا ولقبورنا وقيوننا. فقال: إلا الإذخرة. وحدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عبيد بن يعيش الكوفي قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية ابنة شيبة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الفتح فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل حرم مكة وما خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنه لظهور البيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة لما فتحت مكة: إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة القتل هكذا، قال: وإنما هي الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، فإنها لم تحل
هكذا
لأحد
قال.
قبل هكذا قال وإنما هي الفيل وإنما هي الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين فإنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه، حتى إنه لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها، إنه لا يعضد،
وإنها إيه اللي قبلها؟
حتى إنه لا يعضد، وإنها ساعتي هذه،
آه
ولم تح صح؟
ماشي.
آه وإنها ساعتي هذه حتى إنه لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها. فقام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل، غير أنه قال فقام رجل من قريش مكان ما في الحديث الأول من قوله من قول راويه فقام العباس. وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا ابن الدراوردي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون فقال والله إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب أرض الله إلى الله، ولو أني لم أخرج منك ما خرجت، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. ثم ذكر مثله غير أنه قال فيه ولا تلتقط ضالة إلا لمنشد. فقال رجل يقال له شاه يا رسول الله إلا الإذخرة. ثم ذكر
قال له إيه؟
يقال له شاه شاه
ولا أبو شاهين؟
أبو شاه؟ لا أنا مش هو أبو شاه بتاع اكتبه لي خطبة
أين
الحاج هو؟
هو؟
لكن هذا في فتح يا سيدنا، هذا العباس القائل.
نعم.
يقال له شاه يا رسول الله إلا الإذخرة. ثم ذكر بقية الحديث فسأل. نعم سيدنا،
أقول هذا خطأ
اللي هو
ذكر شاه ده. حديث في إسناد محمد بن عقبة بن القاص.
صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخرة. ثم ذكر بقية الحديث فسأل سائل عما أضيف في هذه الأحاديث إلى العباس أو إلى من ذكر سواه من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرمة شجر مكة وحرمة خلاها إلا الإذخرة استثناء من ذلك، وأنكر أن يكون ذلك كان من العباس وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقار أحدا على ذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذه الآثار ثابتة صحيحة المجيء مقبولة كلها، وأن الذي كان من العباس أو ممن سواه فيها غير منكر من مثله، وأن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك عليه غير منكر أيضا، وكيف ينكر عليه ما هو محمود فيه إذ قد علم من حاجة أهل مكة إلى الإذخر ما هم عليه منها. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، طلب منه مراجعة ربه في ذلك كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج ربه عز وجل لما افترض على أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة التخفيف مرة بعد مرة حتى ردها إلى 5 صلوات، وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على حرف فراجع في ذلك مرة بعد مرة حتى رد إلى 7 أحرف. فكان مثل ذلك ما كان من العباس أو من غيره مما ذكرنا، وكان قوله إلى الإذخرة وقطعه الكلام عند ذلك لعلمه بفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده من سؤاله ربه عز وجل عن ذلك، فغني عن الكلام به كما تستعمل العرب في كلامها للاختصار السكوت عن الكلام به لعلمها بفهم من تخاطبه بذلك ما خاطبته به من أجله حتى يأتوا ببعض الكلمة ويتركوا بقيتها. ومن ذلك قولهم كفى بالسيف شاه يريدون شاهدا حتى تعالى ذلك أن جاء القرآن به. فمن ذلك قول عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطع به الأرض أو كلم به الموتى. ثم قطع بقية الكلام وهو مما قد اختلف أهل العلم فيه ما هو، فقال بعضهم وهو لكفر هو لا كفر به، وقال بعضهم هو لكان هذا القرآن. ومن ذلك قول عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وترك ذكر ما كان يكون لولا فضله ورحمته. ومن ذلك قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وترك ذكر من ليس هو مثله لغناه عن ذلك بفهم المخاطبين به. فمثل ذلك قول العباس أو من قاله سواه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة غني عن استتمام الكلام بما أراد لعلمي بفهم النبي صلى الله عليه وسلم عما أراد. فقال هذا القائل فقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الجواب بلا زمان فيما بين السؤال وبين الجواب يكون فيه الوحي لذلك الجواب. غني
عن الاستعمال، غني
عن استتمام الكلام بما أراد لعلمي بفهم النبي صلى الله عليه وسلم عما أراد، فقال هذا القائل: فقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الجواب بلا زمان، فيما بين السؤال وبين الجواب يكون فيه الوحي لذلك الجواب، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه، أنه قد يحتمل في لطيف قدرة الله عز وجل مجيء الوحي في ذلك الوقت من حيث لا نعقل نحن مجيء مثله فيه، ويحتمل أن يكون كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان بإلقاء جبريل صلى الله عليه وسلم ذلك إليه، كما قال للذي سأله في حديث أبي قتادة: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عز وجل عني خطاياي؟ فقال: نعم. فلما ولى قال له: إلا أن يكون عليك دين. كذلك قال لي جبريل صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على حضور جبريل صلى الله عليه وسلم جوابه الأول وقوله ما قاله لسائله جوابا ثانيا. وإذا كنا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنذكره فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم لحسان في وقت مهاجاته المشركين عنه: اهجهم وجبريل معك. وإذا كان جبريل لمهاجات قريشا مع حسان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه معه في خطبته التي يخبر الناس فيها عن الله عز وجل بشرائع دينهم وبفرائضه عليهم أولى، وبكون جبريل صلى الله عليه وسلم معه في ذلك الوقت أحرى. فبان بحمد الله ونعمته ألا منكر في شيء مما أنكره هذا الجاهل بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرناها عنه، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلا مكة، هل هو على حرمته في الأحوال كلها أو على حرمته في حال دون حال أو بفعل دون فعل؟ قال أبو جعفر: اختلف أهل العلم في حشيش مكة وفيما سواه مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصده وفي إعلافه الإبل وفي إعلافه الإبل وغيرها، فقالوا فيه 3 أقوال نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله، لا قول لهم في ذلك سواها. كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن حشيش الحرم فقال: لا يرعى ولا يحتش. وسألت ابن أبي ليلى فقال: لا بأس أن يرعى وأن يحتش. وسألت الحجاج بن أرطاطة فقال: سألت عطاء بن أبي رباح عنه فقال: لا بأس أن يرعى ولا يحتش. قال أبو يوسف: وقول عطاء في هذا أحب إلي. ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الأولى مما قالوه في ذلك مما هو من أقوالهم هذه، فوجدنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثنا قال: حدثنا سعيد بن منصور حا وحدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا الحجاج بن إبراهيم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له، قال: فقال علي بالرجل فأتي به، فقال: يا عبد الله، أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عظاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما حملني على ذلك إلا أن معي نضوا لي، فخشيت أن لا يبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقة. فرق عليه بعدما هم به وأمر له ببعير من إبل صدقته موقرا صحيحا فأعطاه إياه، وقال: لا تعودن أن تقطع من شجر الحرم
موقرا
موقرا صحيحا فأعطاه إياه وقال: لتعودن أن تقطع من شجر الحرم شيئا. وقد روينا في الذي قبل هذا الباب منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اختلاء خلا مكة، فذهب قوم إلى أن الاختلاء ما أخذ باليد دون ما سواه من إعلافه الإبل، على ما قد رويناه في هذا الباب عن عطاء، وعلى ما ذكرنا عن أبي يوسف من موافقته عليه. وذهب آخرون إلى أن ذلك ممنوع منه، لأن تلك الأشياء محرمة في نفسها، فجميع الأفعال التي تفعل فيها من راعي لها ومن اختلاء لها ممنوع فيه، كما الصيد المحرم في نفسه حرام فيه الأشياء كلها لحرمته في نفسه. وكان هذا القول عندنا أولى من هذه الأقوال بالحق، لأن عمر رضي الله عنه خاطب الرجل الذي رآه يرعى بعيره من شجر الحرم بما خاطب به فيما قد ذكرناه في هذا الحديث، فدل ذلك على حرمة الرعي فيه كما دل على حرمة الاختلاء منه. وقد روى قوم حديثا في حرمة المدينة وفي المنع من الاختلاء من خلاها وفي ألا يقطع شجرها إلا أن يعلف الرجل بعيره، فاستدل بذلك على مثله من شجر مكة وخلاها. وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان أن عليا رضي الله عنه أخرج الصحيفة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان في قراب سيفه، فإذا فيها: إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم مكة وإني حرمت المدينة، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها إلا أن يعلف رجل بعيره. فاعتبرناه فوجدناه منقطع الاسناد، وذلك ان ابا حسان لم يلقى علي رضي الله عنه، وانما الذي يحدثه من حديث علي هو مما اخذه عن عبيده السلماني، ومن مثله من اصحابه عنه، ولما كان ذلك كذلك كان ما رويناه في هذا الباب ما يخالفه عن عمر رضي الله عنه اولى منه، لا سيما وقد كان ذلك من عمر رضي الله عنه بحضره من سواه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا ذلك عليه، ولم يخالفوه فيه، فدل ذلك على متابعتهم اياه عليه، والله نسأله التوفيق. ثم وجدنا هذا الحديث متصل الإسناد، حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج يعني ابن الحجاج الأحول الباهلي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتري أنه حدث عن علي رضي الله عنه، ثم ذكر مثل حديث ابن أبي داود الذي ذكرناه في هذا الباب عن هدبة قال أبو جعفر. والحجاج هذا إمام في الحديث محمود الرواية. فقال قائل فكيف يجوز أن يكون هذا الحديث متصل الإسناد وإنما ذكره أبو حسان عن الأشتري، والأشتر كانت وفاته في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا انتفى أن يكون سمع من علي كان بأن يكون سمع من الأشتري أشد انتفاء. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا حسان قد ذكر في هذا الحديث عن الأشتري أنه حدثه به، فحقق بذلك سماعه إياه منه، وجاز أن يكون أن أبا حسان رأى الأشتر في حياة علي فحدثه بهذا الحديث عن علي ولم يرى عليا أو رآه ولم يسمعه منه. قال أبو جعفر فكان هذا الحديث بعد ثبوته لا يجب به في خلا مكة مساواته وخلا المدينة في هذا المعنى، لأنه قد يحتمل أن يكون حكم كل واحد في هذا المعنى خلاف حكم الآخر، كما حكمهما مختلف في حل دخول حرم المدينة بلا إحرام وحرمة دخول حرم مكة إلا بإحرام، وكما حكمهما في قتل صيدهما مختلف، لأن من قتل صيدا في حرم مكة جزاه
مختلف
مختلف لأن من قتل صيدا في حرم مكة جزاه، ومن قتل صيدا في حرم المدينة لم يجزه، وإذا كان حكم حرم كل واحدة منهما مختلفا فيما ذكرنا لم يكن منكرا أن يكون مختلفا في علف الإبل من شجرها، فيكون حراما في شجر مكة ويكون حلالا في شجر الحرم المدينة، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه. حدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا نصر بن علي حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زرع عن المعمر الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. قال فكان في هذا الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتاع الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم، وكان ما حولوه إليه من الأماكن رحالا للذين حولوه إليها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا شريح بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال كان أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام مجزفة فباعوه قبل أن يؤوه إلى رحالهم. حدثنا احمد بن شعب قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي ثم ذكر باسناده مثله، فاختلف اسحاق واحمد في الذي حدث به محمد بن هاشم هذا الحديث عنه عن الاوزاعي من هو كما ذكرنا، وكان معنى هذا الحديث كمعنى الحديث الذي قبله. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الوهاب بن ناجدة عن الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي ثم ذكر باسناده مثله، وحدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن ابي رزين قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري قال حدثني حمزه بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ثم ذكر مثله، قال فكان في إسناد هذا الحديث خلاف ما في أسانيد ما رويناه قبله مما يرجع إلى الأوزاعي، لأن في هذا عن الزهري عن حمزة وفيما قبله عن الزهري عن سالم وهو الصحيح، ولا اختلاف بين أهل العلم بالأسانيد فيه. وكذلك رواه غير الأوزاعي عن الزهري منهم معمر على ما ذكرناه في الحديث الذي في أول هذا الباب، وعلى ما قد حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زوري عن سالم عن أبيه أنه قال رأيت الناس يضربون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يحوزوه. وعلى ما قد حدثنا عبيد قال حدثنا أحمد وقال حدثنا عن بسد بن خالد قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه ثم ذكر مثله، ومنهم صالح بن كيسان كما حدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا أبو داود الحراني وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب أن سالم أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس ثم ذكر مثله، غير أنه قال حتى يؤوه إلى رحالهم. وقد روي هذا الحديث أيضا عن نافع عن ابن عمر كما حدثنا أبو أمية قال حدثنا المعلى بن منصور الرازي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا نتلقى الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشتري منهم الطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوه حتى تستوفوه وتنقلوه. فكان هذا الحديث عندنا غير مخالف لما رويناه قبله لأن كل موضع نقل إليه فهو رحل لناقله إليه. فكما حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مسر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله. فمعنى ذلك الحديث يرجع إلى معنى حديث أبي أمية. وكما حدثنا الربيع الجزي قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حتى اشتروه حتى يبلغوا حيث اشتروه حتى يبلغوه حيث يبيعون الطعام. فقد يحتمل أن تكون المواضع التي كانوا يحولونه إليها مواطن لبيع الطعام. فكما حدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البصري قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رجالا يمنعون أصحاب الطعام أن يبيعوه حتى يشترونه حيث يشترونه حتى ينقلوه إلى مكان آخر. وكما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله من كان ليبعث رجالا فيضربوننا على ذلك. قال فكان هذا الحديث موافقا لما رواه موسى بن عقبة عليه. فكان الذي خالفوه في ذلك أيوب وكان الذي خلفوه في ذلك أيوب وعبيد الله وعمر بن نافع ومالك بن أنس وإن كنا لم نذكره فإنا سنذكره في آخر هذا الكلام. فكان هذا عندنا أولى لأن أربعة أولى بالحفظ من اثنين. فأما حديث مالك فإن يزيد حدثنا قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك ثم نظرنا هل روي عن ابن عمر خلاف هذا مما يدخل في هذا الباب. فوجدنا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر وعمر بن محمد ومالك أن نافع حدثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال فكان معنى حتى يستوفيه حتى يستوفي كيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عدده إن كان معدودا وكان في ذلك محولا له من موضع إلى موضع. فكان مثل ذلك ما اشتراه جزافا أريد فيه تحويله من موضع إلى موضع حتى يحل بيعه بعد ذلك. فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمر أنه قال ابتعت زيتا بالسوق فقام إلي رجل فأربحني حتى رضيت فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي وأمسك يدي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حتى تحوزه إلى بيتك. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته لقياني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فكان جرير بن إسحاق قد اختلف في لفظ هذا الحديث فقال أحدهما إلى رحلك وقال الآخر إلى بيتك. فعاد ذلك إلى معنى ما روينه قبله وثبت بتصحيح هذه الآثار ألا يباع مبتيع مجازفة حتى يحول من المكان الذي ابتيع فيه إلى مكان سواه. وهكذا كان الشافعي يذهب إليه في هذا المعنى. وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على أن ما لا يحتمل النقل من مكان إلى مكان كالآدر والأرضين يجوز بيعها بعد ابتياعها بغير قبض لها لأنها لا يتهيأ فيها المعنى الذي تهيأ في غيرها من النقل الذي يقوم مقام الكيل فيما يكال. وهكذا كان أبو حنيفة يذهب إليه في بيع الآدر والأرضين المبتاعة قبل قبضها ممن باعها. والله نسأل التوفيق. فقال قال: فقد رويتم عن عبد الله
والأراضي
بن عمر والأراضين المبتاعة قبل قبضها من باعها. والله نسأل التوفيق. فقال قائل: فقد رويت من عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، ورويت
رويتم
عن... نعم
رويتم
ورويتم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ناهيه في ابتياع الجزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر، فكان في ذلك حكم بيع الطعام المشترى كيلا وحكم بيع الطعام المشترى جزافا. ثم رويتم عنه فيه أيضا في حديث عبيد بن حنان عنه ابتياعه زيتا بالسوق، وأنه أراد بيعه لما أعطي لما أعطي به من الربح ما أعطيه لما، فأخذ زيد بن ثابت بيده من خلفه فنهاه عن ذلك، وأخبره أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره به فيه عنه، فما كانت حاجته في ذلك إلى زيد حتى أخذ ذلك عنه وحدث به بعد ذلك. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ابن عمر لم يكن يرى الزيت من الطعام، إذا كان حكمه الائتدام به لا الأكل له، وكان مذهبه حل بيع ما اشتري قبل قبضه من غير الطعام، فلم يرى بيعه لذلك فقبل قبضه إياه بأسا حتى حدثه زيد بما حدثه به، فعلم به أنه كالطعام المأكول والمشترى كالطعام المأكول المشترى لا كالأشياء المبيعة سوى ذلك. فانتهى إلى ما حدثه زيد به زيد فيه، فامتنع من بيعه حتى يكون منه فيه ما حدثه زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فيه. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة من المسلمين لا على الجحود بها، هل يكون بذلك مرتدا عن الإسلام أم لا؟ حدثنا أبو القاسم قال حدثنا ابو القاسم هشام بن محمد بن قره بن ابي خليفه قال حدثنا ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه الازدي قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب ان مالك بن انس حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حب عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ان رجلا من بني كنانه يدعى
حبان
المخدجي.
مش عليها فتح عندك ولا مش على فتح؟
كثيرة
مين ده؟
تراث
اكسر.
أحسن الله لك. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضته وهو رايح من المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شأنا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء ذكره. وحدثنا عبد المطلب بن شعيب بن حيان الازدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز ان رجل من بني كنانه ثم من بني مخدج لقي رجل من الانصار يقال له ابو محمد، فساله عن الوتر فقال له انه واجب، فقال الكناني: فلقيت عبادة ثم ذكر مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد سواء. وحدثنا ابراهيم بن رزق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن المخدج عن ابي محمد الانصاري انه قال: الوتر واجب كوجوب الصلاه، فذكرت ذلك لعباده ابن الصامت، فقال: كذب أبو محمد، ولكنه سنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. ثم ذكر ما في حديث يحيى بن سعيد ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثنا ابو مات قال حدثنا ابو الاصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: خلف عمي واسع بن عمي واسع بن واسع بن حبان وعبد الرحمن بن عقبة بن كُذَيْم في الوتر، فقال عمي: سنة لا ينبغي تركها، وقال عبد الرحمن: فريضة كفريضة الصلاة. فلقيت ابن محيرز الجمحي فسألته، فقال: أخبرني المخدجي أنه اختلف فيها هو ورجل من أهل الشام يقال له أبو محمد وعبادة بن الصمت إذ ذاك بطبرية، فأتيته فقلت: أبا الوليد، إني اختلفت أنا وأبو محمد في الوتر، فقلت: سنة لا ينبغي تركها، وقال: فريضة كفريضة الصلاة. وكان عبادة رجلا فيه حدة، فقال: كذب أبو محمد، ليس كما قال، ولكن كما قلت. أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى في، لا أقول قال فلان وفلان خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده من لقيه ولم يضيعهن، ولم يضيعهن استخفافا بحقهن لقيه، وسقط ما بقي من الكلام في ذلك مما هو مذكور في حديثي مالك والليثي عن يحيى بن سعيد الذي ذكرناه في هذا الباب وبلا ما فيه من قوله، ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال أبو جعفر والمخدجي المذكور في هذا الحديث اسمه رفيع فيما ذكر يحيى بن معين، وأبو محمد المذكور سعد بن أوس. فكان فيما رويناه في هذا الحديث من أحاديث يحيى وعبد ربه بني سعيد ومحمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان رجوع هذا الحديث إلى ابن حيريز عن المخدجي عن عبادة، وقد خالفهم في ذلك عقيل بن خالد ومحمد بن عجلان. فروى ياه عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيريز عن عبادة بغير إدخال منهما المخدجية بين ابن محيريز وبين عبادة. فكما حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح قال حدثنا سلامة بن روح بن خالد عن عقيل بن خالد أنه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان أن عبد الله بن محيريز حدث أن رجلا تمارى هو ورجل من الأنصار وقال له أبو محمد في الوتر، فقال أبو محمد هو بمنزلة الصلاة، وقال الرجل الآخر من السنة لا ينبغي تركها وليس بمنزلة الفريضة. قال فسألت عن ذلك عبادة بن الصامت الأنصاري وأخبرته بما قلنا كلانا. قال وكان رجلا في حدة فقال كذب أبو محمد مرارا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله افترض على عبادي خمس صلوات، من جاءهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن لقياه وله عليه عهد يدخله به الجنة، ومن أضاع منهن شيئا لقياه ولا عهد له عنده، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكما حدثنا الحسن بن غليب الأزدي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن حبان عن ابن محيريز انه قال ذاك الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ابو محمد الوتر، فقال انه واجب، فذكرت ذلك لعبادة بن الصمت فقال كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات، ثم ذكر بقية الحديث على مثل ما في حديثي مالك والليث اللذين ذكرناهما في هذا الباب. وقد روي هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجرة الأنصاري عنه أيضا. كما حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري قال حدثني إسحاق بن سعيد بن كعب بن عجرة الأنصاري عن أبيه عن كعب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة من عري من
عربنا
عرينا
عربنا
من عربنا وأربعة من موالينا، فقال ما يجلسكم هنا؟ قلنا الصلاة. قال فنكت بأصبعه في الأرض ثم نكس ساعة ثم رفع إلينا رأسه، فقال تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها وأقام حدها كان له به على الله عهد إذا جاءه الجنة، ومن لم يقم الصلاة لوقتها ومن لم يقم الصلاة لوقتها ولم يقم حدها ولم يكن له به عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة.
لم يكن له
لم يكن له به عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك يعني ابن مغول عن أبي حصين عن الشعبي عن كعب أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في المسجد ثم ذكر مثله. قال أبو جعفر فكان في حديث عبادة أن من لم يأتي بهن يعني الصلوات الخمس، وفي حديث كعب من لم يقم الصلاة لوقتها ولم يقم حدها، ثم في حديثه في حديث في حديثيهما جميعا لم يكن له عند الله عز وجل عهد إن شاء عذبه، في حديث عبادة وفي حديث كعب أدخله النار وفي حديثيهما جميعا وإن شاء أدخله الجنة. فكان في ذلك ما قد دل أنه لم يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتدا مشركا، لأن الله عز وجل لا يدخل الجنة من أشرك به لقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يغفر له لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ترون عنه؟ فذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري وقال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وما قد حدثنا يزيد قال حدثنا المؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: وأصل الحديث بين العبد وبين الكفر. حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو الزبير قال حدثني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الكفر المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله عز وجل، وإنما هو عند أهل اللغة أنه يغطي إيمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له. ومن ذلك قيل ما ذكره لبيد يعلو طريقة متنها متوترا في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطى النجوم غمامها. ومن ذلك قول الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع الذين يغيبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله عز وجل. ومن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كسوف الشمس كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت أو أريت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله عز وجل. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فسمى ما يكون منهن مما يغطين به الإحسان كفرا. ومن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم منا في كتابنا هذا، ولم يكن ذلك على الكفر بالله عز وجل، ولكنهما قد راكب إيمانه وغطاه من قبيح فعله. ومثل ذلك قوله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، هو من هذا المعنى أيضا، والله أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف. وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة كما ذكرنا، فجعله بعضهم بذلك مرتدا عن الإسلام، وجعل حكمه حكم من يستتاب من ذلك، فإن تاب إلا قتل، منهم الشافعي، ومنهم من لم يجعله بذلك مرتدا، وجعله من فاسق المسلمين وأهل الكبائر منهم، وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. وكان هذا القول أولى عندنا بالقياس، لأن قد وجدنا لله عز وجل فرائض على عباده في أوقات خواص، منها الصلاة الخمس، ومنها صيام شهر رمضان. وكان من ترك صوم شهر رمضان متعمدا بغير جحد لفرضه عليه لا يكون بذلك كافرا ولا عن الإسلام مرتدا، فكان مثله تارك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا على الجحود بها ولا على الكفر بها. نعم.
فعلا الشافعي لم يكفر ترك الصلاة في تعليق النقل على النووي تحته.
تفضل. لا اقرا.
اقرا.
لا يكون بذلك مرتدا ولا عن الإسلام خارجا. والدليل على ذلك أننا نأمره أن يصلي ولا نأمر كافرا بالصلاة، ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، وفي تركنا لذلك أمرنا إياه بالصلاة، ما قد دل على أنه من أهل الصلاة. ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا بالكفارة التي أمره بها فيه وفيها الصيام، ولا يكون الصيام إلا من المسلمين. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه عليه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان، كان ذلك يكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، وكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. والله عز وجل نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من لم يحافظ على الصلوات الخمس كان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي صاحب العظام. حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة وسعيد بن ابي ايوب عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي صاحب العظام. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الانصاري وبكر بن ادريس الازدي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن كعب بن علقمه ثم ذكر باسناده مثله، فقال قائل ففي هذا الحديث ان تارك الصلاه بغير جحود ذكر منه لها يوم القيامه مع من ذكر من القوم الذين هم من اهل النار، في ذلك ما قد دل انه كافر بترك الصلوات ككفرهم بما كانوا به كافرين. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه ان الامر في ذلك ليس كما توهم، لأن الله عز وجل يجمع في جهنم من ذكر في هذا الحديث ومن سواهم من المنافقين ومن سواهم من أهل الإسلام المضيعين لفرائضه عليهم المنتهكين لحرماته عليهم الآكلين لأموال اليتامى بقوله فيهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، منهم من سواهم ممن ذكره في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم مع بعض في جهنم ناسا مختلفة، فمنهم كافرون ومنهم مسلمون وجماعتهم جميعا دار عذابه فيما كانوا عليه من كفر ومن تضييع إسلام ومن نفاق، والله عز وجل نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ترك الجمعة 3 مرارا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا العلاء بن محمد بن سيار قال حدثنا محمد بن عامر حاو حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن عمرو ثم قال جميعا عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة 3 مرارا طبع الله على قلبه. حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أحدثني ابن أبي ذئب عن أسي عن أسيد بن عن أس عن أسيد بن أبي أسيد أسيد بن أبي أس عن أسيد عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة 3 مرارا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وقال أبو جعفر وأسيد بن أبي أسيد هذا هو البراد. فقال قائل هل يخلو تارك الجمعة حتى يفوت وقتها من أن يكون قد استحق هذا الوعيد ولم يكن مستحقا له، فما معنى القصد في ذلك إلى الثلاث؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك رحمة من الله عز وجل في تأنيه به 3 ليرجع إليها فلا يطبع على قلبه، أو يتمادى في تركها 3 فيطبع على قلبه، وفي ذلك ما قد دل أنه لم يكن كافرا بتركها حتى خرج وقتها أول مرة، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي أمر بجلده في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى رد إلى جلدة واحدة. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر بعبد من عباد الله عز وجل أن يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه قال على ما جلدتموني؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، فكان في ذلك ما قد دل على أن تارك صلاة تلك الصلاة لم يكن صلاها حتى خرج وقتها، وفي إجابة الله عز وجل دعاءه ما قد دل أنه لم يكن بذلك كافرا، لأنه لو كان كافرا كان دعاءه داخلا في قول الله عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسيد بن أبي أسيد
أسيد بن أبي أسيد
بن أبي أسيد الأول مفتوح والثاني مضمون. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا ينتهين أقوام عن وادعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم أو لا يكونن من الغافلين. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن الحضرمي عن الحضرمي بن لاحق عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله على أعواد من بره لا ينتهين أقوام عن وادعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم أو لا يكونن من الغافلين. حدثنا إبراهيم بن بدادة قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن الحضرمي عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ثم ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد أنه قال سمعت أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله ابن عمر حدث أن أبا هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر حدثه أبا هريرة أنما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله، والذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب يغنينا عن الكلام في هذا الباب، والله عز وجل نسأل التوفيق. باب بيان يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من فاتته صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر، ها؟
نعم.
السلام عليكم. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا يزيد ومحمد بن خزيمة وفاد قالوا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان يعني النحوي عن يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وحدثنا يزيد قال حدثنا بشر بن عمر وابو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عارم او النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن ابي ذئب حوى حدثنا الربيع الازدي قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاويه الديلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فكان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكانما وتر اهله وماله بمعنى فكانما نقص اهله وماله، ومنه قول الله عز وجل ولن يتركم اعمالكم اي ولن ينقصكم اعمالكم. وكذلك حدثناه واللات النحوي
ينقصكم
ولن لن ينقصكم اعمالكم. وكذلك حدثناه ولاد النحوي عن المصادري عن ابي عبيده، وفي ذلك ما قد دل انه لم يكن بذلك كافرا، لانه لو كان كافرا كان ما نقصه من ذهاب ايمانه اكثر مما نقص من ذهاب اهله وماله، فكان القصد الى ذكر اهله وماله، والله عز وجل نساله التوفيق. باب
أسوأ.
بيان مسلم احسن الله اليك.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.